أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وكذا لا يجب على المغمى عليه، القضاء لا يجب على المغمى عليه، سواء كان سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا. كلام فعلا في هذا التعميم، سواء نوى الصوم قبل الإغماء ثم أغمي عليه وفاته الصوم، هنا لا يجب عليه قضاؤه، أو لم ينوى الصوم قبل ماذا؟ قبل الإغماء. في كلتا الحالتين، نوى الصوم أو لم ينوى الصوم، إذا فاته الصوم لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه القضاء. هذا التعميم، كلام في هذا التعميم. هذا التعميم بإشارة إلى ما حكي عن جماعة من فقهائنا، منهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي في بعض كتبه في الخلاف، من التفصيل بينما إذا سبقت منه النية وبينما إذا لم تسبق منه النية. المغمى عليه إذا سبقت منه النية هذا لا يجب عليه، لا يجب عليه قضاء ما فاته إذا سبقت منه النية وأغمي عليه. وأما إذا لم تسبق منه النية هذا يجب عليه قضاء ما فاته. ففصلوا بين الصورتين، والوجه في هذا التفصيل كما يستفاد من كلماتهم هو أن المغمى عليه إذا سبقت منه النية نوى الصوم وأغمي عليه بعد ذلك، صومه يكون صحيحا، حاله حال النائم. كما أن النائم إذا نوى الصوم ونام، نام طول الوقت، يحكم بصحة صومه، فلا معنى لوجوب القضاء عليه. قالوا أن المغمى عليه هو من هذا القبيل، فإذا نوى الصوم وأغمي على صومه يقع صحيح، فحينئذ لا معنى لوجوب القضاء. نعم إذا لم تسبق منه النية هذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء. ومن هنا ذكر السيد في المستمسك وغيره أيضا بأنه الوجه في تخصيص القضاء بما إذا لم تسبق منه النية هو بناؤهم على صحة صوم المغمى عليه، أن الصوم المغمى عليه صحيح كصوم النائم، لا فرق بينهما، فإذا كان مسبوق بالنية يقع صحيح فلا معنى في القضاء. هذا المسألة تقدم الكلام عنها مفصلا في بحث شرائط صحة الصوم وفي بحث شرائط وجوب الصوم. تقدم الكلام أن الإغماء هل هو كالنوم أو هو شنو؟ أو هو لا يلحق بماذا؟ يلحق بالجنون وأمثال الجنون مما يحصل فيه فقدان الشعور وفقدان العقل. هناك تقدم الكلام مفصلا، وإحنا وصلنا إلى هذه النتيجة من أنه لا يصح الصوم من المغمى عليه، لا يصح الصوم من المغمى عليه، وأن حال الإغماء ليس كحال النوم. وصلنا إلى هذه النتيجة في ذاك البحث ولا داعي للتكرار. ومن هنا يبدو أنه بناء على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه لا فرق في هذا الحكم، يعني في عدم القضاء بين عدم سبق النية وبين شنو؟ وبين سبق النية. حتى إذا سبقت منه النية الإغماء يوجب عدم صحة الصوم الصادر شنو؟ منه. فلا معنى لأن نقول أنه يصح منه الصوم فلا معنى لوجوب القضاء، من لا يصح منه الصوم ففاته هذا الصوم كما لو فات المجنون، كما لو فات غيرهما مما تقدم، هنا أيضا هناك مجال للبحث في أنه هل يجب عليه قضاء ما فاته أو لا يجب عليه قضاء ما فاته. وقد تبين مما تقدم أنه يجب عليه قضاء أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من دون فرق بين سبق النية وبين عدم سبق النية. في فرع الإغماء في فرع المغمى على في هذا المغمى على هنا الفقهاء من القديم ليست مسألة حادثة طرحوا هذا الفرع في المغمى عليه، وهو نفس الفرع الذي أشار إليه السيد الماتن في الجنون اللي تكلمنا عنه، وهو ما إذا كان الإغماء من قبل الله سبحانه وتعالى وما إذا كان الإغماء من شنو بفعل نفسه. السيد الماتن أشار إلى هذا يعني إلى هذا في ماذا في الجنون، قال سواء كان بفعل الله أو ماذا عبارته أو بفعل نفسه، لكن في الإغماء ما طرحه، في الإغماء لم يطرح هذا الفرع أنه هل نعمم عدم القضاء لكلتا الصورتين كما فعلناه في الجنون، عممناه عدم القضاء من دون فرق بين الجنون بفعل نفسه أو بفعل مما غلب الله عليه وكفرق بينهما. في باب الإغماء أيضا يطرح هذه المسألة، هل الحكم بعدم القضاء يختص بما إذا كان من فعل الله فقط أو لا يعم ما إذا كان بفعل نفسه. مصنف هناك اختار التعميم في الجنون، الجنون اختار التعميم سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره ماكو قضاء، لكن هناك ما قلنا لم يشر إلى هذا الشيء للتعميم في محل الكلام. نحن وافقنا السيد الماتن في الجنون، قلنا بأنه في الجنون أيضا نلتزم بعدم القضاء مطلقا حتى إذا كان بفعل شنو بفعل نفسه، وافقناه في الجنون على ما تقدم وسنشير إليه الآن أيضا. وأما في محل الكلام يعني في الإغماء، وأما في الإغماء قد يقال اعتمادا على ما سبق طرحه من أن الدليل في المسألة أو أحد أدلة المسألة هو صحيحة علي بن مهزيار كلما غلب الله عليه فالله أولى شنو بالعذر، إذا فهمنا منها التعليل المستلزم لظهورها في الاختصاص أي اختصاص الحكم بعدم القضاء بكون الإغماء مما غلب الله شنو عليه، والاختصاص يعني ماذا نفي هذا الحكم وهو المعذورية وعدم القضاء فيما إذا انتفى شنو لم يكن الإغماء مما غلب الله شنو عليه وإنما كان بفعل شنو نفسه، لينتج التفصيل بين شنو بين الصورتين، إذا كان مما غلب الله عليه هذا ما بقضاء، أما إذا لم يكن مما يغلب الله عليه ماكو معذورية، يعني شنو ماكو معذورية يعني يجب عليه القضاء. هذا إذا استفدنا من هذه الرواية حينئذ ما نقدر نعمم في محل الكلام، واضح يقوله ما نقدر نعمم في محل الكلام بل لابد من التفصيل والتفريق بين الصورتين، فنلتزم في باب الإغماء بأنه إذا كان بفعل نفسه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. هذا الأمر لا يمكننا الالتزام به في الجنون، ولذا لا نلتزم به بالجنون بقطع النظر عن هذا، حتى لو كانت هذه الرواية ظاهرة في التعليل وظاهرة في المفهوم وظاهرة في الاختصاص، لا يمكننا أن نلتزم بذلك في ماذا؟ في الجنون، لنكتة ذكرناها هناك وقلنا بأنه حتى لو كان هذا الدليل هو في تعليل، تعليل عدم القضاء بماذا؟ بكون مما غلب الله عليه. قلنا هذا نقدر نستفيد منه تعميم المعذورية لكل ما غلب الله عليه، لكن نفي المعذورية يعني وجوب القضاء عندما ينتفي كون مما غلب الله عليه هذا ما نقدر نعممه، هذا يختص بماذا؟ بخصوص المورد من قبيل لا تأكل الرمان لأنه حامض، نعمم لكل حامض. واضح؟ لكن جواز الأكل عندما تنتفي الحموضة ما نقدر نعمم علما لكل ما لا يكون حامضا من غير الشنو، من غير الرمان. ولذا العبارة ما بها دلالة على جواز أكل البرتقال الحلو والتفاح الحلو والتمر الحلو وأمثاله، ما بها دلالة، وإنما هي إذا كان لها بها دلالة فهي تدل على ماذا؟ على جواز أكل الرمان الفاقد للحموضة. هذا إذا طبقناها في محل كلام أيضا نقول هذه الرواية واردة في الإغماء، في المغمى عليه، فهي إذا دلت على المفهوم ودلت على الاختصاص فهي تدل على نفي المعذورية عند انتفاء العلة في المغمى عليه. المغمى عليه إذا كان إغماه بفعل نفسه لا بفعل الله يجب عليه القضاء ولا معذورية له، المغمى عليه. من يقدر نتحدى من المجنون؟ ولذا قلنا بأنه في المجنون ماكو فرق بين الصورتين، وما عندنا دليل يدل على وجوب القضاء إذا كان الجنون بفعل شنو؟ نفسه. الأدلة العامة التي استدللنا بها على عدم وجوب القضاء على المجنون مقتضى إطلاقها، وأنه ماكو فرق بين هاي الصورة وبين هاي الصورة. هذا في المجنون، ما ممكن الالتزام بذلك في المجنون. زين، إن شاء الله ما إلا يجي واحد يقول بأنه أكو هيك دعوة، وهي أن أدلة الدالة على عدم وجوب القضاء على المجنون هي منصرفة عن هذه الحالة، لا يمكن التمسك بها لنفي القضاء فيما إذا كان جنونه بفعل نفسه، وإنما هي ناظرة الحالة المتعارفة، الحالة الشائعة، ما ناظرة الحالة هذه حالة ما إذا كان بفعل نفسه، هي حالة تقريبا نقدر نقول معدومة، مو أنه فقط نادرة، إذا نادرة نادرة جدا جدا نادرة، ولا معدومة أن يكون الجنون بفعل نفسه. فالروايات يعني ما دل شيخ نقول على نفي القضاء عن المجنون منصرفة عن هذه الحالة لندرتها بالانعدامها، فلا يمكن التمسك بتلك الأدلة لنفي القضاء عن المجنون فيما لو وقعت هذه الحالة، يعني حالة ما إذا كان جنونه شنو بفعل نفسه، لكنها ما يأثر على النتيجة، بالتالي يمكننا أن نثبت عدم القضاء عليه في هذه الحالة باعتبار عدم الدليل على وجوب القضاء، إن قلنا بأنه يكفي في نفي وجوب القضاء عدم وجود دليل يدل على ماذا؟ على وجوب القضاء. ولا إشكال ما نملك دليل على وجوب القضاء في هذه الحالة سوى ما تخيلوا، يعني ما توهموه من ماذا؟ من دلالة صحيحة علي بن مهزيار بالتقريب المتقدم على نفي على وجوب القضاء، مو فقط على المغمى عليه إذا كان بفعل نفسه، لا حتى على المجنون إذا كان بفعل نفسه، وحتى على غير الجنون إذا أمكن تصوره إذا كان بفعل نفسه. لكن قلنا بأن هذا مو صحيح، وحينئذ لا نملك دليل على وجوب القضاء في المجنون إذا كان جنونه بفعل نفسه، وهذا يكفي لنفي القضاء عنه مطلقا. في الحالة المتعارفة عندنا أدلة تنفي عنه القضاء، في الحالة غير المتعارفة إذا قلنا بانصراف هذه الأدلة عن هذه الحالة غير المتعارفة والمعدومة حينئذ مو مشكلة، نقول لو اتفق حصولها لا دليل على وجوب القضاء، فبالتالي ننفي القضاء عن المجنون مطلقا. هذا في الجنون. في المغمى عليه يجي هذا الحديث مالت هذه الرواية ودلالتها على المفهوم ودلالتها على الاختصاص ودلالتها على التعليل بالنحو المتقدم. احنا شككنا فيها، بالنتيجة شككنا في هذه الدلالة، وقلنا بأنه ماكو ظهور واضح في ماذا؟ في دلالة الرواية على الألية الانحصارية وعلى المفهوم، شككنا في دلالة الرواية على ذلك. وبناء على هذا حينئذ يمكن أن نقول بأن الرواية ما ناظرة إلى مسألة تقسيم الإغماء إلى قسمين، هذا قسم وهذا قسم، وتثبت المعذورية في القسم وتنفيه عن ماذا؟ عن القسم الثاني. ما بها ظهور هاي الرواية؟ الرواية تريد تقول بأن الإغماء المغمى عليه لا يجب عليه القضاء، وكل ما غلب الله عليه لا يجب عليه القضاء. هي تريد أن تبين بأنه هذا شيء لا يختص بماذا؟ بالإغماء. كل ما غلب الله عليه فهو شنو؟ لا يجب فيه القضاء. مو تريد تقسم الإغماء إلى قسمين، وأنه تارة يكون مما غلب الله عليه وأخرى يكون مما لم يغلب الله عليه، وإنما كان شنو؟ بفعل نفسه. هي ليست ناظرة إلى هذا التقسيم، وإن تمام مفادها هذا، أن الإغماء مما غلب الله عليه، وكل ما غلب الله عليه فهو شنو؟ فالله أولى بالعذر. هذا احتمال موجود في الرواية انصافا، وهذا يمنع من الالتزام بظهور الرواية في العلية وفي المفهوم وفي الاختصاص. وعلى هذا حينئذ نرجع نقول في المغمى عليه حينئذ يمكن إثبات عدم القضاء مطلقا في المغمى عليه، لا في الحالة المتعارفة. بالمناسبة الإغماء كونه بفعل نفسه أيضا حالة نادرة، أيضا حالة نادرة، لعله أقل يعني كون الجنون بفعل نفسه حالة تقريبا معدومة، لكن الإغماء ممكن أن يقع لكنه حالة نادرة، يعني لا يمنع من كونه حالة نادرة. يمكن الإثبات عدم القضاء على المغمى عليه مطلقا، مطلقا بفعل نفسه أو بفعل الله سبحانه وتعالى، تمسكا ببعض الروايات المطلقة من رواية الطائفة الثانية من قبيل صحيحة أيوب ابن نوح المتقدمة الدالة على نفي وجوب القضاء عن من؟ عن المغمى عليه. يمكن التمسك بإطلاقها لنفي القضاء عن المغمى عليه مطلقا. طبعا هذا إذا ما ادعينا انصرافها إلى الحالة شنو؟ المتعارفة. نفس الكلام في المجلس، إذا كانت منصرفة إلى خصوص الحالة المتعارفة كما طرح في كلماتهم، أنه أصلا هاي الرواية أصلا ما تشمل هاي الحالة النادرة، ما ناظرة إلى الحالة النادرة، منصرفة عن الحالة النادرة، إذا ما ادعينا انصرافها فيمكن التمسك بإطلاقها لإثبات عدم القضاء على المغمى عليه مطلقا. إذا كانت منصرفة، كانت منصرفة عن الحالة النادرة، فهي لا تدل إلا على نفي القضاء في الحالة المتعارفة فيما إذا كان بفعل الله وساكت عن الحالة النادرة، حينئذ كما قلنا في المجنون يمكن إثبات عدم القضاء، يمكن نفي القضاء عن المغمى عليه إذا كان بفعل نفسه باعتبار عدم الدليل على وجوب القضاء شنو عليه، بعد التشكيك في ظهور صحيحة علي بن مهزيار في ماذا؟ في المفهوم وفي الاختصاص. وبالتالي نصل إلى نفس النتيجة، وهي أنه لا فرق بين الجنون وبين الإغماء في أن عدم القضاء ثابت فيهما مطلقا، سواء كان بفعل الله أو كان بفعل نفسه. هذا الذي نقوله في محل الكلام، بل تبقى أدنى روايات الطائفة الأولى الدالة على شنو؟ ظاهرها الوجوب، وجوب القضاء على المغمى عليه، وهي مطلقة، تدل على وجوب القضاء على المغمى عليه مطلقا، ما تخص بماذا؟ بخصوص إحدى الصورتين أيضا إذا لم ندع انصرافها. هذه يجي بها الجمع السابق في الحقيقة، والجمع الأخير اللي ذكرناه وهو ماذا؟ اللي هو مسووه يعني المشهور، هكذا فعل، حملها على شنو؟ على الاستحباب، حملها على الاستحباب بقرينة بعض الروايات اللي قد تكون أساسا ظاهرة في الاستحباب، أو بقرائن أخرى ذكرناها فيحمل تحمل على الاستحباب، والنتيجة هو أنه لا دليل على وجوب القضاء على ماذا؟ لا على المغمى، لا دليل على وجوب القضاء على المغمى على، لا في الحالة المتعارفة ولا في الحالة النادرة. هذا بالنسبة إلى المغمى عليه، وبهذا يتم الكلام عن المغمى عليه، ما أعتقد بقى شيء يرتبط بالمغمى عليه. ننتقل إلى الفرع الآخر الذي ذكره بقوله: وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر، أيضا لا يجب عليه القضاء، الكافر الأصلي مو المرتد، المرتد سيجي الكلام به، أسلم عن كفر، الكافر الأصلي ما تركه من الصوم في أثناء كفره إذا أسلم لا يجب عليه شنو؟ قضاءه، لا يجب عليه قضاءه. الظاهر أن هذا أيضا من الأمور الواضحة عندهم، يعني يدعى عليه الشهرة والإجماع، وتفصيل المسألة هو هذا، أنه مرة نقول بأن نلتزم بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، غير مكلفين بالفروع، من يكلف بالفروع المسلم يكلف بالفروع، أما الكافر فهو غير مكلف بالفروع. نعم هو مكلف بالأصول، أصول الدين، ثم بعد أن يؤمن بأصول الدين يكلف حينئذ بماذا؟ بالفروع، يعني بعد أن يصير مسلما في حال كفره وغير مكلف بالفروع، كما ذهب إلى ذلك بعض علمائنا وآخرهم السيد الخوي قدس الله نفسه، بناء على عدم تكليف الكفار بالفروع ينبغي أن يكون عدم وجوب القضاء عليه يعني كما قالوا أمرا واضحا. لماذا؟ لأنه أساسا غير مكلف بالأداء، ما مكلف بالصوم، ما مكلف بالصوم، فلا يكون مكلفا بماذا؟ بقضاء شنو؟ الصوم الذي هو أساسا غير مكلف به، حيث لا تكليف بالأداء فحينئذ لا قضاء عليه. تبقى فقط مسألة اللي طرحها أيضا السيد الخوي، وهو احتمال أن يكون وجوب القضاء عليه بالرغم من عدم تكليفه بالصوم، لكن يجب عليه القضاء لفوات الملاك، يجب عليه القضاء عليه لماذا؟ لتدارك الملاك الفائت، لتدارك الملاك الفائت، فيجب عليه القضاء باعتبار أنه فاته الملاك، فيؤمر بالقضاء لكي يتدارك ماذا؟ الملاك الفائت الملزم. هذا الاحتمال نفى السيد الخوي في عبارته، قال بأنه ما عندنا دليل على ماذا؟ على فوات الملاك. شنو الدليل على فوات الملاك؟ لا يوجد عندنا على دليل على فوات الملاك بعد سقوط التكليف بحسب الفرض، لأنه كان نتكلم بناء على عدم تكليف الكفار شنو؟ بالفروع. بعد سقوط التكليف، بعد سقوط الخطاب بالأداء، لا سبيل لإحراز وجود الملاك في الصوم، حتى نقول فاته الملاك فيجب عليه شنو؟ تداركه بالقضاء. ما عندنا دليل لإحراز وجود الملاك، لأنه لا سبيل كما يقول لاستكشاف وجود الملاك في الفعل إلا الأمر، فإذا سقط الأمر ما عندنا دليل لاستكشاف وجود الملاك. قل طريقنا منحصر بماذا؟ في استكشاف وجود ملاك في الفعل عندما يأمر به الشارع، أمر به الشارع نقول أكو به ملاك، أما عندما يسقط الأمر لا سبيل لإحراز وجود الملاك في الفعل، والمفروض في محل الكلام أن الأمر بالأداء ساقط، الأمر بالصوم بالنسبة إلى الكافر ساقط، كيف نحرس وجود الملاك في الفعل في الصوم بالنسبة إليه حتى نقول بأنه يجب عليه القضاء لتدارك ما فاته من الشنو؟ من الملاك. وأن هذا المطلب السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر مرارا في موارد عديدة، وإحنا سبق منا أنه شوية تأملنا في هذا الموضوع في مسألة انحصار استكشاف الملاك بماذا؟ بالأمر. هل واقعا استكشاف الملاك منحصر بالأمر؟ إذا ما عدنا أمر هيك نكون عاجزين عن ماذا؟ عن استكشاف الملاك. هذا ذكرناه في بحث متقدم ما أذكر وين، لكن ذكرناه في بعض الأبحاث السابقة، وقلنا بأنه لا، المسألة ليست هكذا. قد يحصل القاطع بوجود الملاك بالرغم من عدم وجود الأمر وسقوط الأمر، كما يعني يظهر من الفقهاء، كما في موارد التزاحم، في موارد التزاحم بناء على استحالة الترتب، بناء على استحالة الترتب، كما ذهب إلى ذلك كثير من المحققين، بناء على عدم الأمر الترتب، عدم وجود أمر مترتب بالمهم. في موارد التزاحم يسقط الأمر عن المهم، يسقط الأمر عن المهم بالمرة، لا تكليف بماذا؟ بالمهم، في صورة وجود الشنو؟ وجود الأهم، في صورة إنقاذ الغريق أهم، يسقط الأمر عن ماذا؟ عن الصلاة. زين، بناء أيضا على استحالة الترتب، ماكو أمر ترتبي بالصلاة، فإذا الصلاة سقط عنها الأمر، بالرغم من ذلك حكموا بصحة الصلاة إذا جاء بها، وفي مقام تعليل الحكم بصحة الصلاة إذا جاء بها قالوا باعتبار وجود الملاك فيها، وقالوا بأنه يكفي في صحة الصلاة أن يأتي بها بقصد المحبوبية الذاتية والرجحان الذاتي. من أين أحرز وجود محبوبية ذاتية ورجحان ذاتي؟ هو هذا عبارة عن الملاك، مع سقوط الأمر كيف يحرز على رئيس الخلق؟ ماكو طريق لاستكشاف وجود الملاك والمحبوبية والرجحان، بينما هم يرون ماذا؟ إمكان تصحيح الصلاة، الصلاة تقع صحيحة لو جاء بها، وأن صحة الصلاة تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار أن فيها ملاك، هذا الملاك ما يزول بمجرد سقوط ماذا؟ سقوط الأمر، وبهذا استكشفوا وجود الملاك لا عن طريق الأمر. طبعا هذا قاعد نقوله بناء على عدم جريان فكرة الترتب، ولهذا فكرة الترتب جارية، يقول واحد أكو أمر بالصلاة، من هذا الأمر استكشفنا وجود شنو؟ وجود الملاك. لكن ليس الجميع يقولون بذلك بالترتب، هناك من يقول أنه مستحيل الترتب، غير ممكن هذا افتراض الترتب، مع ذلك هو يؤمن بصحة الصلاة ويثبت وجود الملاك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصلاة. بل بعض الأحيان قد يحصل القطع بالملاك في غير ذلك، كما في الأفعال التي يدرك العقل حسنها، العقل يدرك حسن هذا الفعل ويرى بأنه هذه الأفعال لا يمكن أن تكون غير حسنة، دائما تتصل بالحسن وبالرجحان، من قبيل الإحسان إلى الناس، مساعدة الآخرين، إنقاذ الغريق من هذا القبيل يدخل في هذا الباب. ما ممكن أن نفترض إنقاذ غريق هو لا يتصل بنا لا بالحسن لا يكون حسنا، لا، دائما هو أمر حسن وأمر راجح، وفيه ملاك الرجحان وفيه ملاك المحبوبية، دائما هو موجود حتى إذا سقط عنه، حتى إذا لم يأمر به الشارع، هو فعل فيه ملاك ماذا؟ فيه الملاك الرجحان والمحبوبية الذاتية. يعني معناه أننا نحرز كون هذا الفعل حتى إذا فرضنا أنه سقط عنه الأمر، نحرز ماذا؟ أنه هو باقي على ما هو عليه بماذا؟ من ملاك، حتى إذا سقط عنه الأمر لسبب ما سقط عنه الأمر، ويبقى واجد لهذا الملاك، يبقى واجد علما لهذا الميلاد، حتى إذا سقط عنه الأمر بسبب ما من الأسباب يبقى واجد لهذا الميلاد. هذا نقوله مو فقط فيما يدرك العقل حسنه الذاتي ورجحانه ومحبوبيته، نقول حتى في باب الصلاة، حتى في باب الصلاة إذا فرضنا أنها ليست كذلك أيضا نقول بأنه العقل يحرز رجحانه الذاتي، يحرز محبوبيته، يحرز وجود الملاك فيها، وأن الشارع إنما أسقط الأمر عنها باعتبار مزاحمتها مع إنقاذ الغريق مثلا، مزاحمتها مع وجوب كنس، وجوب إزالة النجاسة عن المسجد كما يمثلون، لأنه زاحمها ما هو أهم بنظر الشارع أسقط التكليف عنها.